على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: والمذي. احنا انتهينا من مسألة الابن الجلالي، ها؟ انتهينا. قال: والمذي وإن كان عقيب شهوة، خلافا لابن الجنيد، خلافا لابن الجنيد. والودي بالدال المهملة، وهو الخارج عقيب البول، يسمى الودي. والوذي بالدال المعجم عقيب المني. يقول: هذه الأمور طاهرة لكل شيء. طبعا نحن هذه الأمور ذكرناها بالتفصيل، ذكرناها بالتفصيل في المجلد الأول باب الطهارة، في الدرس الأول عند قول الماتن، وألحق بعض خروج الريح من الذكر ومن الجنين من الحقنة والمذي عن شهوة إلى آخره. هناك ذكرنا وقلنا هذه أمور طاهرة، نعم مستحب، وذكرنا رواية. والناس اليوم ما تقبل، ومشكلة الناس يعني مشبعة ببعض الأفكار وبعض المعاني ما تقبل غيرها. عندنا رواية موثقة ذكرناها، والفقهاء عملوا بها، موجودة كبعض فقهاء. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن عليا عليه السلام كان مذاء، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فاطمة عليه السلام، فسأل عمار بن ياسر كان موجود، فسألوا أن يسأله وهو حاضر، فسألوا فقال: لا بأس. هذا استدل بها الفقهاء على طهارة المذي. المذي طاهر، ما في حرطة ثانية. هذا يأتي بعد الملاعبة كذا. لا ما إلا ربي، لا هذه لا تستوي الخرطات السيدة، هي هذاك ما يخطب بعد البول تقصد؟ لا هذا بدون بول. المذي هذا عن ليش الودي؟ لا في الودي في المذي لا إيش تقصير؟ لا على كل حال إيه معتبرة وطقة، نعم وطقة موجودة سائل. كيف الناس اليوم ما تقبل شيخنا هكذا أمور؟ على كل حال، فهذه الأمور ذكرناها ولسنا بحاجة للإعادة. ثم قال الشهيد رحمه الله: قال: ويجب إزالة النجاسة للصلاة، ويجب إزالة النجاسة للصلاة. تسالم الأعلام على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في حال الصلاة، حتى الظفر منه والشعر، للصلاة الواجب والمندوب، حتى الصلاة المندوبة. عدد الدم على تفصيل يأتي أنه درهم بغلي وكذا، يأتي أن إذا كان مريد أقل من الدرهم معفو عنه في الصلاة. وعدد ما سيأتي أيضا من مثل الجورب ونحو مما لا تتم الصلاة فيه، أيضا قالوا حتى لو كان نجس هذا معفو عنه في الصلاة. يعني في الأمور غير معفو عنها هناك تسامح بين الأعلام على الطهارة. طبعا الكلام في حال الذكر، يعني إذا كان ملتفت، أما إذا كان ناسي أو جاهل يأتي كلام عنه. والجملة هذا لا إشكال عند الأعلام أنه يشترط على الطهارة، يجب إزالة النجاسة للصلاة، لا إشكال عند الأعلام في الجملة. ويدل عليه يعني على هذا المطلب أنه يشترط إزالة النجاسة للصلاة سواء الواجب والمندوبة، يدل عليه مضافا للتسالم بين الأعلام، مضافا للتسالم يدل الأخبار المستفيضة جدا، بل هي متواترة. ولكن كيف أخبار متواترة مستفيضة؟ ما أقول عندنا أخبار تقول يجب إزالة النجاسة عن الثوب في الصلاة، لا لا، ما أقصد هكذا، إنما جزئيات المسألة. يعني مثلا ورد عندنا الأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات، هذا واحد. ثم يقول اغسل ثوبك من النجاسة، ليش؟ لأجل الصلاة. صح ما قال اغسله للصلاة وكذا، لكن واضح لأجل الصلاة، لأن إزالة النجاسة عن الثوب بحد ذاته لا تجب. وعندنا روايات كثيرة وردت في موارد خاصة، مثلا إعارة الصلاة من نجاسة الثوب بالبول، أو إعارة الصلاة من المني أو الخمر أو الدم إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وعذرة الإنسان صلى بعذرة الإنسان قال يعيب، ما قال النجس قال يعيب مثلا، أو من الكلب مسه الكلب قال يعيد، الصنور قال هكذا، من رطوبة الخنزير قال يعيد الصلاة. عنوان إزالة النجاسة أو تطهير الثوب والبدن من النجاسة لأجل الصلاة ما لم نرد هذا العنوان، لكن من جملة هذه الروايات استقرأنا اتبعنا أخذنا قاعدة عامة، وهي أنه يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة. وأنا أقول لكم شيء، هذا محرم، احفظوه شيخنا إن شاء الله تنتفعون به. كثير من القواعد الفقهية، ما أقول الكل، كثير، إنما استفادها العلماء من تتبع الجنينات. أغلب القواعد الفقهية تبعوا هذا، يعني بعبارة أخرى مستنبط القاعدة، متصيد عبر عنها، قاعدة متصيدة. في كثير من الموارد، في الصلاة، في الحج، في النكاح، في الطلاق، في المعاملات، نعم عندنا البعض لا أنكر ورد فيها نص قاعدة عامة. يا عمار، ألا أجمع لك السهل مثل كله في كلمتين؟ قال بلى. قال متى شككت فخذ؟ هذا قاعدة عامة. أو فلان كذا موجود أحيانا، لكن كثير من القواعد وأغلبها إنما استفيد من تتبع نفسيات. يعني مثلا في النجاسات، ما ورد عندنا في كل النجاسات إذا أصابت الثوب تغلب على نفسه، من بعض النجاسات، وورد أحيانا في الثوب فقط، يعني كثير من النجاسات ما وردت في البدن، في الثوب. يعني إذا لاقت البدن لا تنجس، تنجس. أو مثلا بعض النجاسات النادرة ما لاقت شيء لا الثوب ولا البدن، بعض الفقهاء يقول أنها تنجس إذا لاقت البدن. وهكذا وهكذا في كثير من الأنصاف مرتبة. القواعد الفقهية إنما تكون بتتبع مواردها. ومن هنا من هنا تأتي زحمة الفقيه، يزاحم نفسه، يتعب لما يحصل قاعدة يحصلها من تتبع الفقهاء. ولذا الفقهاء ماذا يقولون؟ ما من عام، ليش؟ أنا تلاحظ أغلب القواعد الفقهية تبعوها مخصوصة كذا، إلا هذا هو، إلا كذا. وإلا فشا ما قال فش بالقواعد يجب عليكم كذا إلا كذا، يجب كذا إلا كذا، الله ما عنا هكذا، إنما بتتبع الموارد. نعم عندنا قواعد من أول أمر ورد عام، أنا لا أنكر طبعا كذا، يعني مثلا في القضاء يقول القاعدة عامة أمر البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، هذه قاعدة واردة سواء في هذا الغور في هذا المطلب هذا كذا إلى آخره. ولذا ورد في صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجة من بعض، فأيما رجل منكم قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له من قطعة من النار. مع طبعا طبعا حصل هكذا في كثير من القواعد. على كل حال منها اتفاقية سيرتها اتفاقية كل حقوق حقوق شيخنا في مبحث اليمين في مبحث النذر يقولون يجب أن يكون متعلق وراجح ابتداء المستقبل. قالوا العهد هكذا اليمين نحن قلنا كثيرا من ذهب الأعلام ذهبوا أنه لا يشرط أن يكون راجح، المهم أن لا يكون مرجوح يعني مباح، وبعضهم قال لكن الإنصاف أنه يكفي الإباحة ابتداء واستدامة. فإذا كان ابتداء الأمر حلف على شيء مباح ثم استدامة أصبح متعلق اليمين مرجوح ينحل اليمين. لذا في صحيح سعيد الأعرج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ولو لم يتركها خشي أن يأثم فصل عليها مرجوح. قال عليه السلام يتركها أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، إذا رأيت خيرا من يمينك دعها، إذا صار مرجوح ودعها يعني صار ذاك خير أرجع. قاعدة عامة عندنا قواعد لكن كثير من القواعد نشأت من تتبع هنا هكذا. لا ماذا شغلة نفس الشيء يبطل معه لكن ما عندنا ما رأيتكم رسول الله يعني بالنسبة للنبي اليمين موجود لكن نعم أيضا يصبح إذا صار مرجوح إذا صار مرجوح يعني نعم هذا صحيح. ومن هنا لما قال الفقهاء قال الفقهاء أنه الوالد نهى الوالد نهى الابن عن متعلق النذر أصلا من أول أمر نحن عندنا أن لا ينعقد بدون ابنه لا ينعقد. لكن على كل حال ما غير من شيء فإذا نهاه إذا نهاه فاي لا كان لا ينعقد اليمين 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 لا ينعقد بدون ابن الأب. أما النذر ينعقد لكن إذا نهى ينحل هكذا. فإذا نهى ليش ينحل السر ليش مرجوح؟ قالوا لأن إطاعة الوالد راجحة إما واجب أو مستحب راجحة إطاعته. لما كان إطاعته راجحة وهو أمرك بذلك فأصبح متعلق النذر مرجوح. لما صار مرجوحا هنا فحينئذ حين ورد روايات كثيرة أنه إذا صلى في كذا قال يعيد صلى في كذا يعيد يعني أنه نجس استفاد منه أن هذا نجس كله فيجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لكل أفراد النجيس يعني. ولذا الوارد من الثوب لو كان غير ثوب أيضا يجب إزالة النجاسة عنه شيء لابسه هذا يأتي إذا لم يكن مثلاً يتم به الصلاة هذا ضعف عنه على كل حال. فالمراد من الثياب التي يجب إزالة النجاسة عنها مطلق ما يلبسه المصلي سواء كان ساتراً للعورة أم لا. وفضل عندك الثوب لابسه فوق لباس آخر هذا الثوب الثاني نجس ومع هذا يجب إزالة لا تصح الصلاة فيه. فلا يشترط يعني ليس المراد من الثوب الذي يجب إزالة نجاسة عنه الثوب الذي يستر العورة فقط لا حتى لو لم يكن ساتر العورة يجب إزالة النجاسة عنه بالاتفاق. وأيضا سواء صبت عليه عرفا اسم اللباس والثوب أم لا لا يشترط. بل قل هذا غريب بعضهم يتمسك يقول ثوب يعني ثوب سوف يأتي بعد وأما وقوع التعبير بالثوب في كثير من الروايات ربما مثال، ليس مراد خصوص عنوان الثوب، إذا لم ينزل عليه ثوب يعني معناه ماذا؟ وكان لابسا له يعني يصح، لا، وأما بالمثال ورد الثوب لشيء يعني. باب الثوب، باب المثال. ومما يدل على ذلك، مما يدل على أن المراد ليس خصوص الثوب، ما ورد من الاستثناءات مما لا تنفي الصلاة. استثنيت مع أنها لا تسمى ثوبا، وما هذا استثنيت لولا الاستثناء لكانت مانعة، مانعة وسحت الصلاة فيها وهي ليست ثياب. فليس المراد خصوص الثوب. قبل كان مثلا كرباس، اصطلاح إيراني كرباس، كرباس قطعة ثوب لفها عليه، ليست مخيطة، ليست قميص أو سروال أو كذا، لا، بحيث يستر العورة، بحيث يستر العورة، كرباس. فأيضا يجب ذات النجاسة عنه، لا يسمى ثوب ولا يسمى ثوب، لكن يجب ذات النجاسة عنه. على العموم فالإنصاف بعد التتبع في أكثر الموارد فيستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه أنه لا بد من إزالة النجاسة عن الثوب بدل الصلاة، سواء المندوب سواء الواجب والمندوب. نعم، هذا الشرط إزالة النجاسة شرط ذكري. في حال الجهل، في حال الجهل عندما قاعد أخر الإنسان جاهل أن يطوره نجس أو بدنه، طبعا النجاسة خبثية لا حدثية في شيخنا الكلام، النجاسة خبثية، إذا كان جاهل فيها صلاح صحيح عندنا بالاتفاق. أما إذا كان ناسي للنجاسة، الناسي ورد عندنا رواية لولا هذا الصحيح سعد زرارة أنه يعيد، لو لم ترد هذه الصحيحة لكان مثل القاعدة ماذا؟ مثل القاعدة أيضا الناسي لا يعيد القاعدة، هذا ابن عادي، لكن وردت نص للحصول النص نص. ولذا في الطواف إذا طاف ناسيا للنجاسة، ناسيا كان يعلم أن ثوبه نجس أو بدنه نسي وطاف، لا يعيد صح، ما عندنا رواية أنه يعيد، عندنا في الصلاة فقط يعيد. نعم إذا صلى ركعتين خلف المقام نسيانا هنا يعيد الصلاة. نشوف الفرق وين؟ أولا في الصلاة أنه سهل زرارة معروف في كنا في أول الصحابة قال أنه رأيت النجاة في كنا في أول سبعة سنة فيها، لا لا، أولا هو قلنا ضعيف الحل نبغى ضعيف أيوة، ثم نرى فينا الطهارة، الطهارة الطهارة ومن أول الأمر يا حتى لو شمل هذا ذاك حديث مستثنى يكون على كل حال. هذا كان هذا السابق في الحج ليس مطلع التشبيه. فإذا في الصلاة يجب إزالة النجاسة، حال الذكر بلا إشكال، حال الجهل صلاة صحيحة، حال النسيان ورد أنه تعيد. هذا بالنسبة للقام المصنف. ويجب إزالة النجاسة لمن؟ للصلاة. وبعد أيضا يجب إزالة النجاسة إذا أراد الطواف، للطواف، للطواف أيضا يجب إزالة النجاسة. ذهب أكثر الأعلام إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد في ذلك، يعني إذا أراد أن يطوف الطواف. وكثير منهم لم يفرق بين الطواف الواجب والمندوب. طبعا نحن ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في باب الحج صافر، نحن حتى الطواف الواجب، الطواف الواجب قلنا الأحوط وجوبا إزالة النجاسة في الطواف الواجب، رواية ضعيفة السند، وفيها رواية يعني موجودة رواية قلت أطوف فأصاب ثوبي دم ثم قال اخرج فاغسله ثم عد كذا مكان الى اخره، روايه موجوده، الا انها ماذا؟ ضعيفه. فلكن بما ان المشهور ذهب الى ذلك وكذا، نحن حفظنا اما وجوبا او استحبابا، لا لا اتذكر الان الاحتياط عندنا ماذا كان موجود، نراجع موجود موجود في باب الحج، يعني عندنا دليل قوي على اشتراط الطهاره بعض ذلك ما عاد الاخير، لكن الاحوط الاشكال الاحوط الاحتياط في محله، اما في الصلاه لا، في الصلاه لا بد منه. شوف ثم قال الشهيد ودخول المسجد مع التعدي، مع التعدي يعني يجب ازاله النجاسه لدخول المسجد مع التعدي، يعني مع التعدي يعني نجاسه سير متعدي الى المسجد، تعدى ليس جامد. قال ودخول المسجد مع التعدي. ذهب جماعه من الاعلام الى وجوب ازاله النجاسه لدخول المساجد، سواء كانت النجاسه متعديه او لا. جماعه من الاعلام اطلق. قال اذا اردت ان تدخل المسجد وعلى ثوبك او بدنك نجاسه يجب ازالتها. ما فصلوا ان هذه النجاسه متعديه وغير مطلقه يجب ازالتها. جماعه من الاعلام، جماعه من الاعلام لا من ذلك، بل هو صريح العلامي في تذكرته رحمه الله، في التذكره العلامي صرح ان شو كانت متعديه بها، بل هو ظاهر اكثر كتبه الكتب العلامه. وفي لوامع النراقي انهم مذهب الحليين او الحلبيين، العباره عندهم الحليين او الحلبيين على كل حال، والاكثر يقول في اللوامع. وعن الكفايه للسبزوان انه المشهور، مشهور بين الاعلام ماذا؟ مشهور بين الاعلام انه اذا اردت ان تدخل المسجد وعليك نجاسه في الثوب البدن فيجب ازالتها، سواء كانت هذه النجاسه متعدي ام لا. وفي المقابل ذهب جماعه من العامليين منهم المصنف الشهيد الاول رحمه الله هنا وفي الذكرى، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الكرقي، ذهبوا إلى أنه يجب إزالة النجاسة لدخول المسجد إذا كانت متعدية كما ذكر. بل عن روض الجنان للشهيد نسبته إلى أكثر الأعلام، أكثر الأعلام نسبته إلى أكثر الأعلام أنه يجب إذا كان متعدية، بل هو ظاهر كثير من متأخرين المتأخرين أيضا هكذا. إذا عندنا رأيان، الرأي الأول تجب إزالة النجاسة مطلقا لدخول المساجد متعدي أو غير متعدي. إن تم هذا القول كان الدين عليه قول نعمل به، وإلا فيقتصر على المتعدي مثلا. ما هو دليل من ذهب إلى وجوب إزالة النجاسة لدخول المسجد، وجوب إزالتها مطلقا سواء كانت النجاسة متعدية أم لا؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول ما في الخلاف والصرائح من نفي الخلاف في المسألة. قولوا في الخلاف عن ظهره الإجماع، أنه هناك إجماع على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب البدن في الصلاة مطلقا، مطلقا سواء كانت متعدية أو غير متعدية، إجماع. أولا نحن مع قطع أن في الخلاف وظاهر في الإجماع ولا أفرض هو ظاهر في الإجماع، لكن أولا والإجماع المنقول بخبر واحد وأنت تعرف حاله على كل حال لا يخفى عليك حاله ويصل التأييد. ثانيا أنه مع ذهاب أغلب الأعلام متأخرين كيف ينعقد إجماع؟ ثالثا الإجماع دليل لبي، يعني حتى لو قبلنا بالإجماع مع قطع النظر عن أنه كذا وكذا أفرض قبلنا به، ودليل لبي، الدليل اللبي قاعدة عامة يقتصر فيه على القدر يقل قدر متيقن إذا كان النجاشي متعدي، لأن الإجماع أخرس لا إطلاق لا لسان له. الأدلة اللبية خرساء، ما معنى مثل السيرة، الإجماع دليل العقل، دليل اللبية هذه لا يوجد إطلاق لمعقد الإجماع. إيه ما يوجد إطلاق لمعقد الإجماع صحيح، لو كان هذا كان على كل حال. فإذا الإجماع لم يكتب له التوفيق، الإجماع هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني إطلاق الآية الشريفة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا المشركون نجس. فقالوا نجس وفر عليه فلا يدخلوا، نجس يعني ماذا الذي يعني نجاسي أتيه نجاسة البدن، نجاسة البدن فلا يدخلوا مطلقا سواء كانت النجاسة مصرية أو غير مصرية متعدي غير متعدي. هذه الآية الشريفة بعضهم استشكل في الاستدلال فيها، أولا يقول يعني بعض الإشكالات نعم قبلناها وبعض لم نقبلها اللي ذكرناها سابقا. أولا قالوا نجس حين نزول الآية الشريفة، ما كان عندنا اصطلاح للنجاسة بهذا المعنى، اصطلاح جديد، إن هذا الاصطلاح متأخر عن نزول الآية الشريفة. وبعبارة أخرى قلنا ما عندنا حقيقة شرعية، شو هي البحث عن الحقيقة الشرعية؟ ما عندنا حقيقة شرعية، إذا لم يكن حق شرعي لهذا المعنى فالمراد من النجس أو النجاسة بمعناها العرفي، يعني ماذا؟ القذارة، ليس النجاسة بالمعنى المصطلح عليه عند الشارع، القذارة هكذا، لكن القذارة عرفية، القذارة العرفية لا يحرم إدخالها لأجل القذارة العرفية، أما لا تختص القذارة العرفية للمشركين، كثير من المسلمين عندهم قذارة عرفية على العموم. فإذا كانت المراد من القذارة العرفية فلا تدل حينئذ على حرمة دخول المسجد إذا كان فيه نجاسة بالمعنى المصطلح عليه. ما عندنا دليل. هذا إشكال. إشكال آخر، قال الآية الشريفة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام. قال المسجد الحرام وين؟ تقول المساجد ومسجد الحرام، هذه مختصة وين؟ الحرام. قالوا لا بالخصوص المسجد الحرام، مسجد السوق ومسجد الحرام في هذه الحالة سياسة. أصبر عنه إن شاء الله ما أصبر. وقالوا أنه قالوا لا خصوص المسجد الحرام، فبناء عليه يكون كل مسجد يحرم في النجاسة. أخي ليش؟ قال لأنه لم يوجد قائل بالفصل. يقول ما رأينا أحد فصل أن المسجد الحرام لا يجوز إدخال النجاسة فيه وغيره يجوز إدخال النجاسة، ما فصلوا. إذا لم يفصلوا يعني معناه ماذا؟ كل مسجد. معناه ماذا؟ الجواب عنه أولا يدخل بعض الإشكالات أيضا ثم نجيب عن كل إشكال ثالث قالوا الآية الشريفة ماذا تقول؟ إنما المشركون نجس، فقط المشرك نجس، ما قالت الدم، البول، يعني الميتة، العذراء، الخنزير، المشركون لا يكون الحرام، أما فقط غير المشركين. الجواب بشكل عام. أما الإشكال الأول أن المراد من النجاسة هي القذارة العرضية وليس نجاسة بالمعنى الاصطلاحي، لأن حين نزول الآية الشريفة لم يكن هذا معنى، هذا أجبنا لما استدلينا على نجاسة الشرك، وقلنا لا أثبتنا، لأنه قلنا هناك أن صرف متشرعة يحكون عن لسان الشارع، فاستعمل عند المتشرعة بما له من المعنى عن الشارع، أجبنا عنه سابقا، وهذا الإشكال نحن حملنا عن النجاسة بالمعنى الاصطلاحي، لأن الاستعمال عن المتشرعة كان هو الاستعمال عن الشارع، لأن المتشرعة لسانهم لسان الرسول، لسان الأمر لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن أجبنا عن هذا الإشكال من سابقا، وقلنا مراد من النجاسة النجاسة بالمعنى الاصطلاحي. أما الإشكال الثاني أن هذا مختص بالمشرك دون غيره، صحيح نحن قبلنا يعني. لعل المشرك لو خشوشين عن يكون هذا العمل، أنا لا أدري، أنا ما أصلا أقول كل نجس، لو خلينا نجاسي الجلي بعلبي مثلا سكرة شيء جافي نجاسي ميتي جافي شيء بسيط أو دم أو كذا ملفوف كذا، مثل دخول المشرك المسجد الحرام مثلا، ما يدري يعني، ما نحن فعلا قلنا هذا مختص بالمشرك، بينا انه لا، هذه حكمه، قلنا هذه حكمه. ثالثا، اما اشكالكم انه لا يوجد قول بالقصر، انه مسجد الحرام يعني مثل مسجد السوق وكذا، يعني عدم القول بالقصر، لا يوجد انه لا يوجد قائل، قد يكون قائل موجود، انا ما وجدت، يعني ما وجدت قائل بالفصل، ليس معناه غير موجود، قد يكون موجود، ثم عدم قول الفصل اجماع، والاجماع غير، فاذا لا، قد يكون مسجد الحرام له خصوصيه، انت تقول انه ما عنده خصوصيه، ليش؟ نسمنا على مسجد الحرام كثير من الاحكام يعني مختصه فيه. أولاً وإجماع في النتيجة، أولاً هم قالوا ما وجدنا قلب الفصل، ما قالوا أن نقول بعد الفصل، لا لا، هم قالوا لم نجد، ما وجد، ليس معناه غير موجود، مرة تقول أنا أجد أنه لم يفصل، أنا تبعت وجدت لم يفصل، مرة تقول أنا لم أجد من ذهب إلى الفصل، أنت لم تجد لعله موجود قلب الفصل، هذا واحد، لعله موجود، يقول انا لم اجد صاحب اخر، لكن هل معنى غير موجود؟ لن يستقر، ثم نحن لم نقل كثيرا عن هذا، اظن انه هكذا، لكن النتيجه مرجعه الاجماع، الانصاف، نعم الايه الشريفه تدل على ان المشرك لا يدخل المسجد الحرام، اما نعمم كل مسجد اذا هذا الدليل الثاني لا يطم على إطلاقه، أما الدليل الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.